ثالث ستر العورة. وستر العورة نوعان: ستر في أثناء الصلاة وستر في غير الصلاة، ستر في الصلاة وستر في غير الصلاة. والأصل عند الفقهاء أنهم يذكرون في هذا الباب ستر العورة في الصلاة، ويذكرون من باب التبع ستر العورة في غير الصلاة، من باب التبع، من باب التبع ليس من باب الأصل. وهنا يخطئ كثير، انتبه معي، هنا يخطئ كثير من متأخر الفقهاء، فيجعلون العورة، حد العورة في الصلاة مثل حد العورة خارجها، لأن التبس عليهم كلام الفقهاء المتقدمين في هذا الباب، ولذلك يجعلون أشياء لم تقل ويجزمون أنها كذلك. وسيمر معنا يعني بعض الشيء. نبدأ أولا نشرح كلام الشيخ، أو أذكر القاعدة عندي التقسيم، ثم أذكر كلام الشيخ لكي نفهمه. عورة المرأة في أثناء الصلاة أو عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، كما سيأتي بعد قليل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن أمة، يعني إذا زوج رجل أمته فلا يحل له أن ينظر لها ما بين سرته إلى ركبتها، فالرجل عورته من سرته إلى ركبته. وهناك قاعدة لغوية وفقهية مشهورة جدا، وهي أن الحد لا يدخل في المحدود، أن الحد لا يدخل في المحدود. وهذه القاعدة ذكرها يوسف بن عبد الهادي في زينة العرائس، وإن لم أكو واهي من الطوفي في الصعقة الغضبية، وكثيرون، والإسنوي أيضا وغيرهم. ولذلك حينما نقول إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يدل ذلك على أن الركبة والسرة ليستا عورة، ليستا عورة. زين، عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور مذهب، إلا وجهها. إيه؟ لقول لا الكفان، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسمى لما سألته عن المرأة تصلي في القميص ليس عليها إزار، قال: إذا كان الدرع سابغا أي وسيعا يستر ظهور القدمين. فدلنا ذلك على أن ظهور القدمين يجب سترهما، يجب سترهما.
لها عورة إلا
وجهها. الكفان، طبعا الوجه باتفاق الفقهاء أنه ليس بعورة في الصلاة، باتفاق الفقهاء ليس بعورة في الصلاة. وأما الكفان والقدمان فقد فيهما خلاف، والمذهب أن كلاهما عورة، أن كلاهما عورة في الصلاة، فيجب على المرأة أن تغطي يديها ببشتها. في المذهب، المذهب مذهبي شيخ الإسلام تيمية جيسة شيخ تقييد الرواية الثانية مذهبي في الصلاة، في الصلاة ليس خارج الصلاة، في الصلاة. طيب، هو اللي مشى عليه الشيخ. طيب، يقول الشيخ: كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، إذن عرفنا الآن العورة في الصلاة. النوع الثاني من العورة، العورة خارج الصلاة، العورة خارج الصلاة. فنقول إن الرجل له عورتان: عورة عادية وعورة مغلظة. فأما العورة العادية فلا يجوز كشفها الأصل. له عورتان، اللي ما يفوتك يا شيخ اكتب بعدين، أنا ما ملي. له الرجل له عورتان: عورة عادية وعورة مغلظة. فالعورة العادية لا يجوز كشفها الأصل إلا عند الحاجة، فيجوز كشفها ما لم تصل المغلظة. المغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة، للضرورة كضرورة علاج ونحوه. العورة العادية من السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة السوأتان. وبذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما حسر عن فخذيه، الفخذان من العورة إيش؟ العادية ليست مغلظة، يجوز كشفها للحاجة، للحاجة. مثل حاجة مثل ماذا؟ عشان ما يفسد الثوب الذي يدلي قدميه في البئر، يتربص ثوبه، يتربص يعني يكون فيه ماء فيتكلف، ففيه كلفة، فلذلك يرفع. ولذلك إذا كان الرجل صاحب بحر فإنه يجمع إزاره على هيئة التبان، وهذا معروف عند الصحابة لبس التبان، يجعل الأول على الأخير والأخير قدام. إذن ما تعرف التبان؟ يعني يجعل إزارة، تعرف الإزارة شيخ؟ يشده ثم يجعله يسحبه من تحت فيكون على هيئة السروال. ولذلك عائشة قالت، إن جاء عن عائشة أن المحرم لا يلبس التبان، إن على هيئة السروال ولا لم يكن سروالا، في خلاف هل يلبس المحرم التبان أم لا. إذن عرفنا الآن عورة الرجل أن له عورة. المرأة عند غير المحارم وعند غير النساء، أو نقول المرأة أيضا، خلينا نقول عند النساء ثم نقول عند الأجانب. المرأة عند النساء والمحارم لها عورتان، المرأة عند المحارم والنساء لها عورتان، عورة عادية وعورة مغلظة، نفس الشيء نفس الرجل. أما العورة العادية فإنه لا يجوز لها أن تكشف ما لا يكشف عادة، ما يجوز لها أن تكشف أكثر من رأسها، رقبتها، مقدم نحرها، يداها، يداها وذراعاها وقدميها. هذا هو الأصل، ما يجوز كشفه إلا لحاجة، فيجوز كشف ما دون المغلظة، هذه العادية. فتخرج نص على ذلك ابن عبد البر، ونص على ذلك جماعة كثيرون من أهل العلم، أن المرأة لا تخرج عند الرجال عند محارمها والنساء إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء المحتشمات. طبعا إذا اختلفت الأعراف مصيبة. طيب والله نسيت في إلا الحاجة، الحاجة. طيب العورة الثانية العورة المغلظة عند النساء، وهي ما بين السرة إلى الركبة. إذن إذا وجدت عند كلام الفقهاء كما سيأتي معنا أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، هذه تسمى عورة إيش؟ مغلظة. لا يجوز كشف ما بين السرة إلى الركبة عند النساء إلا لضرورة. ما بين هذه وبين العورة العادية يجوز كشفه للحاجة. كيف؟ المرأة إذا أرادت أن تعجن، حريم الأول يعجن بأقدامهن، لابد أن ترفع فتخرج ساقيها، أليس كذلك؟ هذه لحاجة ليست ضرورة، فيجوز إخراج الساقين للحاجة كالعجين، حجين. المرأة إذا كانت في مهنة بيتها ربما حسرت عن عضديها، هذه حاجة يجوز. المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها، صعب أنها تتوزع عن الحريم أو عن محارمها، فقد يخرج صدرها، أليس كذلك؟ هذه للحاجة يجوز. أما ابتداء من باب التجمل فلم يقل أحد من الفقهاء قط، وخاصة المتقدمين الذين نقل عنهم ولكن حورت كلامهم، لم يقل قط أحد إن عورة المرأة مطلقا عند المرأة من السرة إلى الركبة، بل لا يقول حتى الكفار، ما أقول في المسلمين، حتى الكفار ما يقولون. لو أن امرأة خرجت عند نساء في أي بلد في العالم ساترة العورة المغلظة من السرة إلى الركبة فقط، لقبضت عليها شرطة الآداب وقالت إن هذا يخالف الذوق العام، أليس كذلك؟ فهل يقول دين الفطرة ودين الستر والعفاف إنه يجوز للمرأة أن تظهر عند النساء ما عدا السرة إلى الركبة؟ هذا غير صحيح. لكن المشكلة أن بعض المتأخرين لما تلتبس عليه بعض المسائل يخلط بابا بباب فتشكل المسألة، مثل ما قلنا عند الرجل عورتان فكذلك المرأة عورتان. وضحت المسألة؟ أنا قصدي من هذا ليش؟ لأن بعض الأخوان يقول يا أخي هذا المذهب، أقول جزاك الله خير، أنت ما فهمت المذهب، أنت ما فهمت المذهب. يقول صاحب مواهب الجرير خطاب أو الخطاب، يقول كان لنا رجل، عندنا رجل يقرأ الناس كتاب النكاح، فلما جاء لباب الوليمة يشرح مثل ما أنا أشرح، فقال في قول خليل، أنا لا أحفظ كلام خليل ولكن من كلامه يقول قال خليل وهو بالأكل بالخيار، يعني الذي يحضر الوليمة يبغى يأكل يأكل، ما يبغى يأكل لا يأكل، هذا معنى الأكل بالخيار. فجاء هذا المتعادم فقال ومعنى قول خليل أن الرخص إذا دخل وليمة فليأكل بمقدار خياره. لذلك ليس كل ما يفهم من كلام الفقهاء صواب، فيجب أن ترجع الأصول. قلت لكم أمس كلام بعض مشايخنا، أي كتاب من كتب الفقه لابد أن ترجع لأصوله، أصوله حتى ترجع للكلام الأول. الكلام الأول هو الكلام الواضح البين.